تخيلوا معايا إن في لص صامت ومحترف جداً، لص مضمون بنسبة 100% إنه يسرق نص قيمة أموال أي شخص خلال 20 سنة الجاية، وده في حالة واحدة بس، لو الشخص ده نفذ النصائح التقليدية بحذافرها، يعني إنه يضع ماله في حساب بنكي ويقفل عليه الباب. في نقاشنا اليوم إحنا بنغوص في أعماق هذا الوهم، الوهم اللي بنسميه الأمان المالي المطلق.
آه فعلاً، وهم الأمان ده مشكلة كبيرة جداً.
بالظبط، ومهمتنا في هذا الغوص العميق اليوم بتعتمد على نصوص مكثفة جداً من الدليل الشامل لدخول عالم الاستثمار، وطبعاً مدعومة بتحليلات وإجابات لأسئلة شائعة من مدونة ومنصة أصول جاما للاستثمار. الفكرة هنا مش مجرد إننا نقرأ تعريفات سطحية للأسهم والسندات.
لأن أي حد متابع للمجال ده يعني عارف الأساسيات دي كويس.
صحيح، مهمتنا اليوم هي تفكيك الآليات النفسية والعملية اللي بتفصل بين أي شخص وبين إنه ياخد الخطوة الفعلية الأولى. وعشان نبسط الصورة من البداية، خلينا نتخيل زي ما تقول إن الادخار بيشبه إن الواحد يشتري سيارة رياضية فارهة جداً وبعدين يركنها في جراج محكم الأغلاط عشان يحميها.
تشبيه ممتاز جداً، يعني هو بيقفل عليها عشان ما فيش حد يخدشها مثلاً.
بالظبط كده، نعم هي هتفضل سليمة، بس في نفس الوقت مش هتقطع متر واحد ناحية أي وجهة.
طيب، الإشكالية الأكبر بقى في الجراج ده، زي ما تفضلتي، إنه مش محكم الإغلاق زي ما بيبدو للناس. الفكرة وما فيها إنه التضخم بيتسرب من تحت باب الجراج ده كل يوم.
يا ساتر، كل يوم؟
كل يوم. الاستثمار في جوهره، يعني هو ببساطة إننا نخرج السيارة دي ونقودها على طريق سريع مليان بالمتغيرات. بس المفارقة هنا إن البقاء في الجراج ده هو في الواقع القرار الأكثر خطورة على المدى الطويل.
طيب ليه؟ يعني الناس بتشوف الجراج أمان.
عشان القوة الشرائية للمال بتتأكل بشكل ميكانيكي بحت. يعني لو افترضنا أن معدل التضخم السنوي هو 3% بس، وده رقم معتدل بالمناسبة، فهذا يعني أن المبلغ اللي بيشتري اليوم قطعة أرض صغيرة ممكن جداً ما يشتريش أكتر من سيارة عائلية بعد عقدين من الزمن.
واو، يعني الأمان المزعوم هو مجرد خسارة مؤكدة بس بشكل بطيء جداً.
فعلاً، خسارة بطيئة جداً ومضمونة.
المصادر اللي بين إيدينا بتشير بإصبع الاتهام لعائق نفسي عميق جداً، وتحديداً الخوف من الخسارة.
الخوف
هو المحرك الأساسي هنا.
بس خليني ألعب دور محامي الشيطان معاك شوية. يعني أليس من المنطقي جداً إن الإنسان يخاف من فقدان أموال قضى سنوات وسنوات في جمعها وتعب فيها؟ ليه المصادر دي بتصور الرغبة في حماية الجهد البشري على إنها مجرد عقبة نفسية لازم تدمرها بدل ما تعتبرها غريزة بقاء صحية وطبيعية؟
بصراحة التساؤل ده بيمس العصب الحقيقي للمشكلة زي ما بنقول. الغريزة بحد ذاتها مش خطأ أبداً، ده طبيعي. بس العقل البشري مبرمج عشان يتعامل مع التهديدات المباشرة والفورية، زي مثلاً خطر ملموس قدامك، لكنه مش مبرمج يتعامل مع التهديدات البطيئة والمجردة زي التضخم.
يعني إحنا بنخاف من اللي بنشوفه بيحصل بسرعة.
بالظبط. وفي علم الاقتصاد السلوكي في ظاهرة بتفسر ده تماماً. الظاهرة دي بتقول إن ألم الخسارة بيأثر على الجهاز العصبي بضعف القوة اللي بيأثر بيها فرح الربح.
ضعف القوة؟ يعني الخسارة بتوجع أكتر.
جداً. يعني فقدان $1,000 بيسبب ألم نفسي أعمق بكتير من السعادة اللي بيجيبها ربح نفس $1,000. عشان كده المصدر هنا مش بيطلب تدمير الغريزة دي زي ما تفضلتي.
أمال بيطلب إيه؟
بيطلب إعادة توجيهها. الخوف المدمر ده بينبع في الأساس من عدم اليقين والجهل بكيفية عمل الآليات المالية. لما بيغيب عن الشخص فهم العلاقة الطردية بين المخاطرة والعائد، العقل بيترجم أي استثمار على إنه زي ما تقول كده قفزة من طيارة بس من غير مظلة.
تشبيه مرعب صراحة. إذن إحنا بنتكلم عن عملية إعادة معايرة لبوصلة الخوف دي، يعني بدل ما الشخص يخاف من تقلبات السوق المؤقتة، لازم الخوف الأكبر يكون من التآكل الحتمي للمال بمرور الوقت.
ده هو المطلوب بالظبط، تغيير بوصلة الخوف.
بس خلينا نكون واقعيين، ده بيتطلب تغيير جذري في طريقة التفكير. المصادر بتأكد على ضرورة تقبل الخسارة كجزء من عملية النمو. كلام جميل ويبدو شاعري جدا على الورق.
كلام نظرية جميل فعلا، بس الواقع مختلف.
صح، لأن لما شخص يفتح حسابه ويشوف محفظته الاستثمارية تراجعت بنسبة 20% مثلاً، المنطق كله بيتبخر والذعر هو اللي بيتولى القيادة. طيب إزاي نقدر نبني جسر بين التنظير ده وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع؟
عشان نحول المجهول المرعب ده لشيء معلوم نقدر نتعامل معاه، إحنا محتاجين بيئة تدريب خالية من العواقب الكارثية. الدليل الشامل اللي بنناقشه بيقدم خطوات عملية جدا. الخطوات دي بتبدأ بالتعليم الذاتي المستمر عشان الواحد يفهم إزاي الأسواق دي بتتنفس وتتحرك.
الكتب والبودكاست والدورات.
بالظبط. وبعد كده بننتقل للأداة الأهم والأكثر فعالية، وهي المحاكاة والتجربة العملية من خلال الحسابات التجريبية.
الحسابات التجريبية دي نقطة مهمة.
الحسابات دي مش بس بتقدم دروس نظرية، لا، دي بتضع الفرد أمام شاشات التداول الحقيقية وبالأسعار الحية في السوق، لكن باستخدام رأس مال افتراضي.
طيب خلينا نتوقف عند نقطة المحاكاة دي شوية. يعني إحنا ممكن نقارن الحساب التجريبي بجهاز محاكاة الطيران اللي الطيارين بيقضوا فيه مئات الساعات.
تشبيه فيه محل جداً.
بيتدربوا على العواصف وتعطل المحركات والهبوط الاضطراري، وكل ده بيحصل من غير ما يخاطروا بخدش راكب واحد. لكن وعندي تحفظ كبير هنا بصراحة.
تفضلي، إيه هو التحفظ؟
في جهاز محاكاة الطيران، الطيار عارف من جواه إنه آمن، ولما شخص يتداول بأموال افتراضية هو عارف كويس إن دي مش أموال إيجار بيته أو أقساط مدارس أولاده.
فهمت قصدك.
يعني ألا تعتقد إن الأموال الافتراضية دي بتفشل في محاكاة التعرق والذعر الحقيقي اللي بيحصل للواحد لما تكون الفلوس دي فلوسه الحقيقية؟
نقطة دقيقة جدا وواقعية. الحساب التجريبي فعلا بيبني الذاكرة العضلية، يعني بيخليك تفهم المنصات وآليات تنفيذ الأوامر وإزاي تقرأ الرسوم البيانية.
مجرد تعود على الأزرار والشاشات.
بالضبط، لكنه زي ما قلتي لا يصنع مناعة عاطفية كاملة، وعلشان السبب ده تحديداً إجابات منصة أصول جابة بتؤكد على خطوة تكميلية حتمية. عند الانتقال للسوق الحقيقي لازم الشخص يبدأ بمبالغ متناهية الصغر.
مبالغ متناهية الصغر؟ يعني مش كل مدخراته مرة واحدة؟
أكيد لا، التكنولوجيا المالية اليوم كسرت الحاجز التاريخي اللي كان مخلي الاستثمار حكرة على أصحاب الثروات الكبيرة. اليوم أي حد يقدر يبدأ بمبالغ بسيطة جداً.
تقصد مبالغ لو خسرها مش هتأثر على حياته؟
بالضبط كده، مبالغ لو الشخص خسرها جودة حياته مش هتتأثر، لكنها في نفس الوقت كافية جداً عشان تخليه يختبر التعرق اللي تفضلتي وذكرتيه ويتعلم إزاي يسيطر على انفعالاته.
يعني نقدر نسميه التدرج في التعرض للألم؟ عشان نقوي المناعة. ممتاز جدا. طيب دلوقتي خلينا نفترض إن الحاجز النفسي ده انكسر خلاص، والشخص قضى وقت كافي في جهاز المحاكاة اللي اتكلمنا عنه وجهز مبلغ صغير عشان يبدأ بيه.
دي اللحظة الحاسمة.
فعلا، إزاي بقى ينتقل من النوايا للتنفيذ الفعلي؟ المصدر بيطرح تسلسل محدد جدا، وأول نقطة فيه هي تحديد الأهداف. وبصراحة كل كتاب تنمية بشرية في العالم بيبدأ بعبارة حدد أهدافك. إزاي الموضوع ده بيختلف في عالم الاستثمار الحقيقي؟ يعني ليه الهدف ما يكونش ببساطة هو كسب المزيد من المال وبس؟
لأن كسب المزيد من المال هو مجرد رغبة، أمنية، مش استراتيجية أبداً. في عالم الاستثمار الهدف هو اللي بيحدد الأدوات والإطار الزمني ومستوى المخاطرة المقبول.
ممكن توضح لنا بمثال؟
أكيد. على سبيل المثال، لو كان هدف الشخص هو شراء منزل بعد 3 سنوات، فهنا لا يمكن أبداً وضع الأموال دي في أصول عالية التذبذب.
ليه؟ عشان ممكن السوق ينزل؟
بالضبط، لأن السوق ممكن جداً يمر بدورة هبوط في السنة الثالثة تحديداً وتكون النتيجة كارثية. بينما لو كان الهدف هو الاستقلال المالي بعد 20 سنة مثلاً، فإن تقلبات السوق في المدى القصير مبتعنيش أي حاجة، والشخص يقدر يتحمل مخاطر أعلى عشان يحقق نمو مركب أكبر على المدى الطويل.
يعني البوصلة أو الهدف هي اللي بتحدد نوع المركبة اللي هنستخدمها للرحلة دي. لقيت الشهر بالصدفة، صح؟
لا خالص، الفائض ده هو ناتج عملية طرح منهجية ومقصودة لكل الالتزامات الأساسية، والدليل بيحذر بشدة من استثمار أي أموال الفرد هيحتاجها المصاريف القريبة.
كلام منطقي. طيب خلينا نفترض إن الخطوات دي تمت بنجاح، الهدف محدد والفائض محسوب بدقة والحساب الاستثماري مفتوح وجاهز لضخ الأموال.
هنا بقى بنوصل للحظة الأكثر إرباكاً للمبتدئين على الإطلاق.
الشاشات بتومط بآلاف الأسهم والسندات والعقارات، الأرقام بتتحرك صعود وهبوط طول الوقت. بصراحة ماذا يشتري الشخص اللي بيخطو خطوته الأولى في المحيط ده؟
الدخول في المحيط ده من غير توجيه بيشبه بالظبط إن الواحد يدخل صيدلية ضخمة جداً ويقرر يشتري أدوية عشوائية لمجرد إن أغلفتها شكلها جذاب.
تشبيه مخيف بس حقيقي.
الأسئلة الشائعة في المصدر بترسم مسار واضح عشان تمنع التخبط ده، وبتركز بقوة على الأدوات ذات المخاطر المعتدلة.
يعني من ما نبدأ بالمخاطرة العالية؟
أبداً، لا ينصح أبداً إنه الشخص يقفز لمحاولة اكتشاف السهم السحري القادم اللي حيخليه مليونير. الأداة الأولى والأكثر فاعلية للمبتدئين هي الصناديق الاستثمارية المتنوعة، أو اللي بنسميها صناديق المؤشرات.
طيب لحظة، خلينا نفكك النقطة دي. إحنا بنسمع كتير عن الصناديق الاستثمارية، لكن ليه هي أفضل من إن الشخص يشتري سهم في شركة كبرى ومستقرة؟
سؤال ممتاز.
يعني مثلاً في شركات تكنولوجيا عملاقة أو شركات طاقة بتحسسك إنها مستحيل تنهار، ليه الشخص ما يحطش فلوسه هناك وخلص؟
شوف، تاريخ الاقتصاد مليان بشركات كانت في يوم من الأيام تعتبر عملاقة ومحصنة ضد أي انهيار.
زي إيه؟
شركات كتير في مجال التكنولوجيا والتصوير مثلاً كانت مسيطرة وبعدين اختفت تماماً بسبب ابتكار تقني جديد ظهر فجأة أو بسبب أزمة في الإدارة. لما تشتري سهم في شركة واحدة، أنت فعلياً بتربط مصير أموالك كلها بقرارات مديرها التنفيذي وبظروف القطاع الضيق بتاعها.
مخاطرة كبيرة فعلاً.
بالظبط. الصناديق الاستثمارية بقى بتحل المعضلة دي عن طريق حاجة اسمها تجميع المخاطر.
تجميع المخاطر؟ إزاي بيشتغل؟
الصندوق ببساطة هو وعاء بيجمع أموال آلاف المستثمرين، ويقوم مدير الصندوق أو حتى خوارزمية المؤشر بشراء أجزاء صغيرة في مئات الشركات المختلفة في نفس الوقت.
يعني الفلوس بتتوزع؟
بالظبط. فلو أفلست شركة أو شركتين، نمو مئات الشركات التانية اللي في الصندوق بيمتص الصدمة دي بسهولة. أنت هنا مش بتراهن على حصان واحد في السباق.
أنا بشتري مضمار السباق كله.
بالظبط كده، بتشتري المضمار بأكمله، فلو حصان خسر السباق شغال وإنت مستفيد.
تشبيه ممتاز وبيوضح الفكرة جدا. الأداة التانية اللي ذكرها المصدر هي أسهم الشركات الكبرى ذات التوزيعات النقدية، والأداة التالتة هي السندات الحكومية.
السندات؟
السندات دي دايماً بتبدو وكأنها الخيار الأكثر ملل في عالم المال كله، يعني العوائد بتاعتها منخفضة ومفيش فيها التشويق والإثارة اللي بنشوفهم في سوق الأسهم. إيه هو الدور الميكانيكي الحقيقي اللي بتلعبه السندات دي في أي محفظة استثمارية؟
شوف، السندات ميكانيكياً هي مجرد عملية إقراض. المستثمر بيقرض ماله لحكومة أو لمؤسسة كبرى مقابل فائدة ثابتة ومحددة سلفاً زائد تعهد بإعادة رأس المال.
طيب ما هو ده البطيء والممل اللي بقول عليه؟
نعم، هي بطيئة ومملة، بس ده بالظبط زي ما بنقول هو سبب وجودها. دورها مش مضاعفة الثروة، دورها هو تفعيل قوة الكبح أو الفرامل وقت انهيار الأسواق.
يعني هي درع الحماية وقت الأزمات.
100%. في الأزمات الاقتصادية، لما بتتهاوى أسعار الأسهم وتتبخر الأرباح في أيام، بتفضل السندات الحكومية تدفع عوائدها الثابتة. ده بيوفر سيولة نقدية للمستثمر، والأهم من كده بيوفر له توازن نفسي يمنعه من إنه يذعر ويبيع أسهمه بخسارة.
جميل جداً، وده بيجرنا مباشرة للنقطة المحورية اللي جاية. دلوقتي إحنا اشترينا الصناديق واشترينا بعض الأسهم المستقرة وكمان السندات.
تشكيلة ممتازة.
بس السوق هينهار عاجلاً أم آجلاً؟ دي هي دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية. إزاي بقى التوليفة دي هتصمد قدام الانهيار ده؟ المصدر بيتحدث عن استراتيجية التنويع لحماية الأموال، وعادة بنسمع الكليشيه القديم اللي بيقول لا تضع البيضة كله في سلة واحدة.
كليشيه شهير جداً فعلاً.
صح، بس خلينا نتجاوز سلال البيض دي، لأنها بصراحة مش بتشرح إزاي الأصول بتشتغل ضد بعضها أو مع بعضها عشان تحميك في النهاية.
أتفق معاك جدا. عشان نوضح الآلية الحقيقية للتنويع دي، خلينا نتخيل المحفظة الاستثمارية كأنها فريق كرة قدم متكامل.
فريق كرة قدم؟ حلو، كمل.
لا يمكن أبدا تنزل الملعب بأحد عشر مهاجم، لأنك حتى لو سجلت أهداف كتير، أي هجمة مرتدة من الخصم هتدمرك وتخسر المباراة.
ولو لعبت بأحد عشر مدافع مش هتخسر، بس مستحيل تفوز أبداً.
يا سلام، بالظبط كده. في المحفظة الاستثمارية، الأسهم عالية النمو هي المهاجمين، وظيفتها تسجل الأهداف وتضاعف رأس المال، لكنها في نفس الوقت معرضة للإصابات والتقلبات. السندات بقى هي خط الدفاع، وظيفتها حماية المرمى من الانهيارات المفاجئة وتمتص صدمات السوق.
والصناديق المتنوعة؟
دي خط الوسط اللي بيربط خطوط الفريق ويحافظ على وتيرة لعب مستقرة موزونة. التنويع الحقيقي هنا مش إنك تشتري حاجات كتير وخلاص، لا، التنويع يعني اختيار أصول تتصرف بشكل عكسي أو مستقل عن بعضها البعض لما تحصل الأزمات.
إذن لما ينهار قطاع التكنولوجيا اللي هم المهاجمين، نلاقي قطاع الرعاية الصحية أو السندات اللي هم المدافعين في حالة استقرار أو حتى صعود عشان يعوضوا الفارق ده.
بالظبط، وهو ده اللي بيخلي الفريق كله يكسب البطولة في النهاية.
التشبيه ده بيقودنا لنقطة الإدارة. إدارة الفريق ده أكيد بتتطلب متابعة مستمرة. الدليل بيأكد إن المحفظة مش حاجة بنجهزها وننساها لعشرات السنين من غير أي مراجعة.
بالطبع لا، اللي بيحصل في الأسواق هو إن الأصول بتنمو بمعدلات مختلفة جداً. يعني بعد سنة مثلاً من الاستثمار ممكن الأسهم تنمو بشكل كبير جداً وتزيد نسبتها في المحفظة، في حين تتقلص نسبة السندات.
وده معناه إن الفريق بقى هجومي أكتر من اللازم؟
بالظبط، وده بيخليه مكشوف للمخاطر بشكل لا يتناسب أبداً مع خطة المستثمر الأصلية اللي حددناها في البداية، وهنا بتبرز الحاجة الماسة للمراجعة الدورية وإعادة التوازن.
تقصد نبيع ونشتري عشان نرجع الخطة زي ما كانت؟
صحيح، يعني نبيع جزء من الأسهم الرابحة ونشتري بفلوسها المزيد من السندات عشان نرجع للتشكيلة الأصلية اللي بتناسب مستوى تحمل الشخص للمخاطر.
طيب، الاستراتيجية المنهجية والمدروسة دي بصراحة بتقف على النقيض تماماً من اللي بنشوفه كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسائل التواصل دي قصة تانية خالص.
المصدر بيحذر بشدة من فخ النصائح العشوائية على الإنترنت والاستثمار العاطفي. الواحد مننا لما يفتح تليفونه بيشوف أشخاص بيدعوا إنهم حققوا ثروات طائلة في أيام معدودة عن طريق عملة مشفرة مجهولة أو سهم ميم طالع ترند.
المغريات دي في كل مكان للأسف.
مغري جداً إن الواحد يلحق بالقطار ده السريع، بس لو قارنا الوعود البراقة دي باللي فصلناه إحنا اليوم عن السندات والمؤشرات والانتظار لسنين، ألا يبدو المسار ده ممل وبطيء بشكل محبط لأي مبتدئ؟
الإحباط ده ناتج عن اختلاط المفاهيم عند الناس بين الاستثمار والمقامرة. المقامرة بتعتمد على إفرازات الدوبامين العالية جداً اللي بترافق احتمالية الربح السريع.
متعة سريعة يعني.
متعة سريعة بس تفتقر لأي أساس رياضي أو اقتصادي مستدام. الاستثمار الحقيقي بقى هو بطبيعته عملية بطيئة ومملة.
مملة لأنها مدروسة.
فعلاً، لأنها بتعتمد على نمو اقتصادي حقيقي للشركات، مش على فقاعات مضاربة حتنفجر في أي لحظة. الاندفاع خلف توصيات الإنترنت نابع من عاطفة قوية جداً بنسميها الخوف من تفويت الفرصة أو الفومو.
الفومو؟ العاطفة دي دمرت محافظ كتير.
ولما السوق بيهبط فجأة بيتدخل الذعر عشان يجبر الشخص على البيع في أسوأ وقت ممكن. العواطف يا جماعة هي العدو الأول لحفظ وتنمية أي رأس مال.
وهنا بتبرز القيمة الحقيقية للمستشار المالي اللي تطرقت ليها إجابات منصة أصول جامع. يبدو كده إن دور المستشار المالي بيتجاوز فكرة كونه مجرد خبير بالأرقام والمؤشرات والحسابات.
دور أعمق من كده بكتير.
يعني في أوقات الأزمات بنلاقي إن المستشار بيصبح أشبه بمعالج نفسي أو مرصاة عاطفية بيمنع المستثمر من إنه يدمر خطته الخاصة بسبب نوبة ذعر مؤقتة.
ده وصف دقيق جداً. المستشار المالي بيمتلك الرؤية البانورامية الشاملة اللي المستثمر الفردي بيفقدها تماماً لما يغرق في تفاصيل الخسائر اليومية والشاشات الحمراء.
يعني هو اللي بيفكره بالصورة الكبيرة.
بالظبط، دوره هو تذكير المستثمر بأهدافه الأولية اللي تم رسمها في الخطوة الأولى خالص، والتأكد من إن القرارات بتتخذ بناء على تحليل مجرد للبيانات، مش كاستجابة فورية لعناوين الأخبار الصارخة اللي هدفها تخويف الناس.
يعني نقدر نقول إنه الجدار العازل بين أموال المستثمر وبين قراراته العاطفية المندفعة
100% هو جدار الحماية النفسي والمالية.
طيب، خلينا نجمع خيوط هذه الرحلة المعرفية الممتعة. اللي بتكشفوا لينا المصادر دي بوضوح هو إن النجاح المالي مش بيبدأ بفتح تطبيق تداول على الموبايل ولا بحفظ مصطلحات اقتصادية معقدة.
البداية من العقل.
بالضبط، بيبدأ بتفقيق عقولنا وفهم انحيازاتها. الرحلة دي بتمر عبر الاعتراف بالخوف من الخسارة، وبعدين تحييد الخوف ده بالمعرفة والتدريب، التشبيه والمحاكاة،
وبعدين بناء خطة محكمة،
وتنتقل لبناء فريق متوازن من الأصول المتنوعة اللي بتحمي بعضها البعض. هي ببساطة عملية بتتطلب انضباط حديدي وصبر طويل وقدرة فائقة على أننا نقفل ودننا قدام ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتبيع أوهام الثراء السريع.
فعلاً، أوهام بتدمر المستقبل.
باختصار، المسار الصحيح للاستثمار مش مسار للقفزات البهلوانية، بل هو مسيرة ثابتة ومدروسة.
التلخيص ده ممتاز، وهو بيتركنا أمام فكرة عميقة بصراحة، تستحق مننا إننا نتأملها طويلاً.
إيه هي الفكرة دي؟
لو تتبعنا المنطق اللي ناقشناه اليوم، وصلنا لإن محاولة تجنب كل المخاطر المالية من خلال ركن الأموال بعيداً هي في الواقع استسلام لضمان الخسارة عبر التضخم، فهذا بيطرح تساؤل مهم بيتجاوز حدود الاقتصاد والفلوس.
تساؤل عن الحياة عموماً؟
بالضبط، في أي مجالات الحياة الثانية، سواء بنتكلم عن مساراتنا المهنية أو علاقاتنا أو طموحاتنا الشخصية، بندفع ثمن باهظ وخفي ونتآكل ببطء شديد لمجرد أننا بنتشبث بقوة بوهم البقاء في منطقة الأمان التام وبنرفض أي نوع من أنواع المخاطر المدروسة.